بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والمرء إذا استقيل بحكمة وتستقيل إلى الجهاد سيدخل. بعد تكلم المصنف رحمه الله تعالى على بعض المسائل المتعلقة بالإيمان باليوم الآخر، ذكر رحمه الله تبارك وتعالى طائفة من وصف النار فقال: والنار لا تستقي بحكمة وكلا تقي إلى الإيمان تدخل. النار هي مستقر العاصين والمذنبين والكافرين، غير أن العاصين لأمة محمد صلى الله عليه وسلم لا يخلدون فيها، وهذا هو المذهب الراجح، مذهب أهل السنة والجماعة خلافا للخوارج الذين يعتقدون كفر المرء بارتكابه الكبيرة وأنه بهذا مخلد في دار جهنم. والنار وصفها ذلك في كتاب الله وصحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فالنار تجتمع على وضع طبقات وهي جهنم، ثم النار، ثم الكبرى، ثم السعير، ثم الزعيم، ثم الهاوية، ثم الثأر، وذلك في واحدة من ذلك الأخرى كما قال المعصية وغيره. النار حرها بديه وقعرها بعيد ومقاطعها من حديد كما قال عبد الله بن مسعود وغيره. والنار يعذب الله تبارك وتعالى بها من أراد يتنجس عن طريقه. قال: النار يصلاها الشقي بحكمته. الشقي هو الغالب عن الطريق، العالم عن الحق، هذا يسمى بشقي. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيؤمر الفلك بكتابة أربعة، منها الشقي السعيد. فالشقي هو الإنسان الذي يتمكن عن طريق الله تبارك أسماء بخلاف السعيد، فهو المحافظ على الأوامر، المجتنب للنواهي، المقام عند الحدود. الشقي كتبت عليه شقاء وفي يوم بحكمة من الله تبارك وتعالى، لكن على يفعل وهم يسألون. فكل ما قضاه الله تعالى وقدره هو الخير البحر، وان يغتال الانسان ويغتال. فمن عذب بالنار فانما يعذب بعدل الله تعالى، ومن عذب فقد الجنه فإنما يدخل الجنة بفضل الله ورحمته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد فيدخل الجنة بعدله. قال: ألا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغفلني الله برحمة منه وعظمه. فأتى رسول الله صلى الله يقال اتقى امام الشوكه احدى سنه اي كان على عدد الشهود. وبهذا قال ابو هريره رضي الله تعالى عنه قال خلف الذنوب صغيره وكبيره وتقى واصنع كبائر فوق واصنع كبائر فوق ارض الشوك يحذر ما يرى لا تحترمن صغيرا ان البلاد الى الحصى. والتقوى اختلفت تعبيران مثلما رحمه الله تعالى في وقتها واجمع ما قيل فيها هو قول طارق بن حبيب رحمه الله تعالى اذ يقول التقوى ان تعبد رضا لله على دون من الله ترجو ثواب الله وان تقام معصيه الله على دون من الله ترجو عفو الله. هذا اجمع تعاليم التقوى وهو تعاليم فرد بن حبيب رحمه الله وروي عنه. فالتقي الذي وضع نفسه مصارع السوء وابتلى اخر الشهاده بما يرضي ربه تبارك وتعالى هذا الانسان هو من اهل الجنه برحمه الله تعالى. وكان ذلك لان الرحمه شملت هذا العبد. فقد تخيل مريبته امار السوء وبين اصحاب المعاصي والذنوب فكان ذلك مستحقا للجنه برحمه الله. فلا يكون لاحد ان يجذب الفضل لنفسه في اي عمل. لا يقول والله انا انما اوتيت هذا لجذبي وبجهلي بصلاه وصيام وصرام الى غير هذين يتهادى تحت فضل الله تبارك اسماءه عليه. ومن قال بذلك فانما هو المعجب بنفسه. والمعجب بنفسه داخل في السلسله النبويه الشهيره التي ذكرتها لكم قبل ذلك. فاول هذه السلسله نظر الله الى العمل اي ينظر الى عمله ثم بعد ذلك الرضا بعمله ثم بعد ذلك العجب من عمله ثم بعد ذلك الغرور به ثم بعد ذلك الكبر. والكبر من موانع دخول الجنه. هذه السلسله الناريه يقع فيها كثير من الناس وهم لا يدرون. فمن زاد وسار ربما لا اما اصحاب الدلائل القلبيه فان الله يرد عليهم عبادته لا يتوبوا من هذه الكبائر. لهذا كل انسان يظن في نفسه انه كان مبتدئا نقول له انت مبتدئ لان الله يقول كلا لما يقض ما امر. فمهما اجتهد الانسان ومهما حاول في اصلاح نفسه فانه لن يبلغ ذروه الكمال قط. فان اصلح جوارحه بقي قلبه وان اصلح شيئا من قلبه فإياك والعذر فإنه محبط للعمل. لهذا كان الإمام على كل طالب علم أن يحرص على تربية نفسه وتهذيب قلبه وإحياء الملفات القلبية في نفسه الإقبال والخشية الإرادة العزيمة التوكل اليقين إلى غير ذلك من المعاني الإيمانية الخطيرة وهي ينبغي أن يحييها الإنسان. ويمكنك أن تراجع في هذا بعض كتب أهل العلم وفي ذلك كتاب التحفة العراقية في الأعمال القلبية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وهذا كتاب جيد يقال له سلسلة أعمال القلوب للشيخ محمد صالح الولدي. قال التقي في اهل هذا الكلوب. فالتقي يدخل الجنه برحمه الله تبارك وتعالى وليس بكذب وليس استحقاقا وانما هذا بعض فضل الله ورحمته. قال ابن القيم ابي داود والنسائي والترمذي اثنان صححه الالباني في صحيح الجامع ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لما خلق الله الجنه والنار ارسل جبريل الى الجنه فقال له اليها والى ما اعددت لاهلها بها قال فذهب النار اليها والى ما اعد الله تعالى لاهلها. تجد ان اهل الجنه جميعا ينعمون وان اهل النار جميعا يحذرون بالمنصوص عليه في كتاب الله وفي سنه رسول الله. هنا قالها الامام النووي رحمه الله تبارك وتعالى قال كل مؤمن بالله ورسوله ولو مبتدعا لم يحكم الشرع بكفره فهو حينئذ عاق لربه متعد لحدوده ولو كان ذنبه بارتكاب اكبر الكبائر ومال على الايمان وهو غير تائب ولم يحكم عليه بكفره لم يكفر ولم يخلص في النار. قال القحطاني في نوريته ولئلا يكفر مسلما بكبيره فالله ذو عفو وذو غفران. وقال الصحابي رحمه الله تعالى في عقيدته قال ولا يكفر احدا من اهل القبله بذنب ما لم يستحل لان من نوازل التكفير القول بالخلود في النار لانه لا يخلد في النار الا القوم الكافرون. يبقى هذا من لوازم التكفير خلافا للمعتزله والخوارج وقد انعقد الاجماع على انه لا يخلد في النار الا القوم الكافرون. أما أهل المعاصي ومرتكبو الكبائر إن شاء إذا ماتوا ولم يتوبوا منها إلى الله فهم في مشيئة الله إن شاء ربنا عفا عنهم وإن شاء ربنا عذبهم. أما قلوب المؤمن المصر يقصدون بذلك أن كل أحد ارتكب كبيرة أو فرد من الذنوب فهو عنده هذا هو مذهب باز وهو خلاف مذهب اهل السنه والجماعه. النار التي اعدها الله تعالى للكافرين هي مأوى الكفار جميعهم سواء كان كفرهم بالشرك او بالجحود او بانكار النبوه او بانكار احد من الانبياء او استحلال ما علم تحريمه أو تحريم ما علم حله من الدين بالضرورة أو إنكار المعاني الجسمانية أو نحول ما علم نبي النبي فصدر به بالضرورة أو نحول الكتب المنزلة أو شيئا منها أو ملكا من الملائكة أو انتقاص ملك أو نبي أو نحو ذلك. كل هؤلاء يخلدون في النار لأنهم يعدون كفار. يبقى غير يقول مش حاجه ما خلق كافر لانه انت معروف ان دي ايه بالضروره. يقول لك مثلا بقول لا والله محمد رسول الله لا ده يكفي لاثبات عقد الايمان ان تتنبه بقول لا اله الا الله ثم تاتي بمراتب من مراتبها الذي يسب الدين. تقول لك انا قلت لا اله الا الله وبعد ان قلت لك تكفر الله هذا مبتهج بالله ورسوله الذي ينكر الكتاب كل يبحث ما احداث المرء لا يقبل الذي يبيع الزنا يقول لا يكفر به شخصين. كل هؤلاء كافرون في اطار استحلال ما امر الله واستحلال ما امر الله وتحريم ما امره لا يقبل. فهؤلاء والعياذ بالله ان لم يتوبوا الى الله من فعلتهم فهم كفار اذا استوفوا الشروط وانتفت عنهم الموت. وهنا مساله احب ان اختم بها هذا المبحث وهو قول الامام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه حال الارواح
عن أبدية الجنة والنار، وهل أنهما تثنيان أم أنهما تفيدان؟ قال: وأما أبدية الجنة والنار وأنهما لا تثنيان ولا تفيدان، فما يعلم بالاضطرار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تعالى: وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض. ومما يدل على وجود النار الآن قول الله تعالى: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. وفي الصحيحين عن عبد الله بن عمر عن المسلم انه قال: ان احدكم اذا مات عرض عليه افعاله في الغداء والعشي، ان كان من اهل الجنه فمن اهل الجنه، وان كان من اهل النار يقال له هذا افعلك حتى يبعثك الله يوم القيامه. وفيه دلاله واضحه قاطعه على وجود الجنه والنار موضوعتان الان، وانهما هذه المسألة وإن كان من حيث خلاف بين أهل العلم رحمه الله تبارك وتعالى. أين مكان الجنة والنار؟ أين مكان الجنة والنار؟ اعلم أن الجنة فوق السبع السماء السابعة، وسقفها عرش الرحمن كما قال جل شأنه في محكم القرآن: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى. وقد ثبت أن سدرة المنتهى فوق السماء السابعة، قال تعالى: وفي السماء رزقكم وما توعدون. وفي الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال: الجنة مئة درجة ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض. وهذا يدل على أن الجنة في غاية العلو والارتفاع. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه حال الأرواح: والجنة مقدمة أعلاها أوسعها، ووسطها هو الفردوس، وسقفها الأرض كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري: اذا سالتم الله فاسالوه الفردوس فانه اوسط الجنه واعلى الجنه، وفوقه عرش الرحمن، ومنه تفجر انهار الجنه. وفي الحديث الذي رواه احمد وابو داود والترمذي باسناد صحيح قال صلى الله عليه وسلم: يقال لقارئ القران: اقرأ ورقة ورسل كما كنت ترسل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها. قال العلامة السبريني رحمه الله: وهذا يحتمل شيئين، إما أن تكون منزلته عند آخر حفظه، وإما أن تكون عند آخر تلاوته المحفوظة في الدنيا. فهذا وصف لمكان الجنة ووصف لما يكون من سقفها وعاتقها وما يكون من وصفها. وبهذا إن شاء الله نقف عند وصف الجنة والنار، ثم نستأنف حديثنا غدا إن شاء ربنا وقدر لننهي مباحثنا العقدية في نافية شيخ الإسلام